وهذا التمييز فني وصحيح. يعني العرف يفرق بين أدلة التعزيرات وبين أدلة الحدود. في أدلة الحدود يستفيد منها أنه الحد بعنوانه وبما قرر يجب إقامته على كل حال. وهذا الأمر نخرج منه بأدلة التقييد في صورة العلم بالسراية والموت. وأما في أدلة التعزيرات لا يستفاد منها ابتداء أكثر من وجوب الضرب الذي لا يؤدي إلى موته. الضرب الذي يكون محفوظا فيه لا يؤدي إلى تلف شيء منه. هذا هو المستفاد من أدلة التعزيرات مهما كانت هذه التعزيرات وأدلتها، لأن كلها ورد فيها عنوان الأدب والتعزير، يؤدب يعزر ويقوم ونحو ذلك، وهي واضحة في التقيد بأن لا يكون فيه هلاكه وإلا لم يكن تأديبا. فهذا التمييز بين أدلة الحدود وأدلة التعزيرات بأن يكون الإطلاق في أدلة الحدود ثابتا في مورد السراية الواقعية، بينما إطلاق أدلة الحدود لا يكون ثابتا في مورد السراية الواقعية، هذا التمييز يكون صحيحا وفنيا. الوجه الثالث من الوجوه التمسك بالروايات الخاصة، وهذه الروايات تتمثل في عديد من الروايات. الرواية الأولى معتبرة صحيحة الحلبي في المجلد 19 في صفحة 47، قال هكذا في الوسائل هكذا: قال أيما رجل قتله الحد أو القصاص فلا دية له، هكذا في الوسائل. وينقله في الوسائل ينقلها عن الشيخ قدس سره، إلا أن الرواية منقولة في كتب الشيخ وفي الكافي، وفي كلا الكتابين النقل يختلف جزئيا عن هذا النقل. هنا هكذا: أيما رجل قتله الحد أو القصاص، عطف القصاص على الحد. هناك في التهذيب والاستبصار هكذا نقل الشيخ الرواية: أيما رجل قتله الحد والقصاص فلا دية له، عطف بالواو. وفي الكافي الفرق أكثر بعد من هذا المقدار. في الكافي هكذا: أيما رجل قتله الحد في القصاص فلا دية له، أصلا عطف ما موجود، تقييد بفي موجود. أيما رجل قتله الحد في القصاص، في صفحة 291 من المجلد السابع من الكافي: أيما رجل قتله الحد في القصاص فلا دية له. وحينئذ قد يقال أنه أن هذا النقل نقل الكافي أيما رجل قتله الحد في القصاص يكون مخصوصا بباب القصاص، فإن كلمة في القصاص يقيد الحد. الحد في باب القصاص يعني ما حدده الشارع وقرره الشارع في باب القصاص، مثلا اليد باليد، السن بالسن، العين بالعين، الأذن بالأذن، هذه المحدودات الشرعية في باب القصاص. لو أنه قد قتله هذا الشيء المحدد في القصاص فلا دية، فتكون الرواية مخصوصة بباب القصاص، أن القصاص إذا سرى لا دية فيه، لا أن الحد إذا سرى لا دية فيه.
وعليه تحمل الواو
ورواية الكلي الكافي التهذيب أيضا كذلك، فإنه عطف بالواو، فيقال من باب هذا العطف باب التقييد: أيما رجل قتله الحد والقصاص، بقرينة عطف القصاص على الحد يراد أن المراد بالحد يعني الحد الذي هو يكون من القصاص، فالعطف هنا من جهة التقييد لا من جهة التخيير. وحينئذ تكون هذه الرواية غير نافعة في غير باب القصاص، تنفع فقط في باب القصاص، أما في باب الحدود فضلا عن التعزيرات لا يمكن الاستفادة من هذه الرواية. ونقل الوسائل على كل حال غير موجود، لا في الاستبصار ولا في التهذيب. في التهذيب مما يطمئن بأن نقل الوسائل نشأ من عدم التسامح الموجود إما عند صاحب الوسائل أو عند النساخ، وإلا من غير المحتمل أنه يكون في نسخة من نسخ التهذيب أو الاستبصار كلمة الأو موجودة، بينما النسخ التي موجودة بأيدينا هم في الاستبصار وهم في التهذيب كلها مع الواو لا مع
مفهومهم بالجامعة، مفهومهم من الرواية
إلا أنه هذا الذي قد يقال يمكن دفعه بأننا نستفيد العموم من هذه الروايات في باب الحد أيضا والتعميم القصاص، حتى إذا كان العطف بالواو أو حتى إذا كان من باب حتى على نقل الكافي، وذلك باعتبار أن ذكر الحد من قتله الحد والقصاص، ذكر الحد هنا الذي يستنسبه العرف ويفهمه العرف من قتله الحد والقصاص، أنه يريد بيان هذه الكبرى، أن كل من كان قتله مستندا إلى شيء محدد من قبل الشارع، القصاص محدد من قبل الشارع، الحدود أيضا الحد في باب الحدود أيضا مقدرة من قبل الشارع، فهنا بحسب الحقيقة الحد مستعمل في معناه وهو العقوبة المقدرة من قبل الشارع، وعطف القصاص عليه من باب دفع توهم أن حيث أن الحد عنوانا قل ما يطلق على القصاص أو على الأعم من القصاص وغير القصاص، فمن أجل أن ينفي توهم الاختصاص بباب الحدود على الجرائم العامة التي لا تشمل الجرائم الخاصة عطف القصاص، وحمل هذا العطف على أنه تقييد من الواضح أنه خلاف الظاهر، أن العطف استعماله في التقييد وأن يكون خصوصا أن يكون هذا العطف أن يكون من باب عطف الخاص على العام، مثلا أولا يذكر العام ثم يعطف عليه الخاص، هذا ركيك ومستهجرا عرف العطف الخاص على العام. إذن فيكون بحسب الحقيقة المستفاد عرفا من هذه الرواية من قتله الحد والقصاص، أنه يريد أن يبين كل من كان قتله مستندا إلى شيء مقرر من قبل الشارع، سواء مقرر في الجرائم العامة بالحدود المسمى بالحدود أو في الجرائم الخاصة المسمى بالقصاص في الكتاب الكريم، فلا دية له. هذا هو الذي يستفاد من الرواية. وحتى في نقل نقل الكافي الذي يقول أيما رجل قتله الحد في القصاص، فإن التعبير بالحد في القصاص يشعر بأن علة هذا الحكم وهو أنه إنما لا دية له في القصاص لأن قصاصه حد. هذا التقييد أيما رجل قتله الحد في القصاص، كان يريد أن يقول لأن هذا الإنسان عندما يموت بالقصاص هذا القصاص كان محددا من قبل الله لأنه حد، ولأن القصاص حد فقد قتله التحديد الشرعي في القصاص، وهذا يستفاد منه عرفا أنه كل قتل يستند إلى التحديد الشرعي يكون هذا التحديد الشرعي هو السبب الأقوى للتلف لا المباشر بحسب الحقيقة. فقوله أيما رجل قتله الحد في القصاص أيضا يدل على يشعر على أن السبب أنه لا دية له كون قصاصه حدا، كون قصاصه حدا لأنه قد قتله الحد في القصاص، يعني قد قتله ما قرره الشارع في باب القصاص. ويستفاد من هذا التعميم أنه كل عقوبة قررها الشارع لو كانت تلك العقوبة المقررة هي والمحددة هي القاتلة إذن لا دية له، فتشعر حينئذ تشعر بحسب الحقيقة هذا السياق يشعر أو بأكثر يظهر من يستظهر من بيان أنه لأن كان وكذا يقول لأنه محدود من قبل الشارع فالقاتل والقاتل مستند إلى التحديد ليس مستندا إليه، ولهذا يقول قتله الحد ولا يقتله القاتل، يقتله الحد الشرعي والتقرير الشرعي. فتكون هذه الروايات واضحة الدلالة على أنه فيها كان تريد أن تبين هذه النقطة التي أشرنا إليها وإلى عرفيتها، إلى أن موارد العقوبات المقدرة يكون القتل والتلف مستندا إلى التحديد الشرعي لا إلى المباشر. هذا قتله الحد يعني قتله ما حدده الشارع في باب القصاص، فلم يقتله المباشر لأن المباشر كان منفذا بحسب الحقيقة لما حدده الشارع من الحكم. إذن فيكون المستفاد من هذه الروايات أيضا التعميم، وهو أن كل من كان قتله مستندا إلى شيء محدد من قبل الشارع لا بد منه، على كل حال الحد لا بد منه، هذا قاتله الحقيقي هو الحد، هو العقوبة المقررة، سواء كانت العقوبة المقررة قصاصا أو كانت العقوبة المقررة جلدا أو قطع يد أو نحو ذلك، فهو الذي يقتله. والروايات أصلا تريد أن تبين هذه الخصوصية وتريد أن تثبت أن الانتساب إلى الحد وليس إلى الفاعل، ولهذا جاءت بهذا التعبير قتله الحد في القصاص. إذن لا خصوصية لأن يكون المحدد في القصاص، وفي غير القصاص أيضا قد يكون هناك تحديد شرعي كما يوجد تحديد شرعي. هناك أيضا يصدق أنه قتله الحد في غير القصاص، فيكون القتل مستندا إلى التحديد، والتعبير يكون ظاهرا في أن القتل مستند إلى هذا الشيء بحسب الحقيقة، وهو العقوبة والحكم الشرعي المحدد، سواء كان محددا في باب القصاص أو كان محددا في باب الحدود والجرائم العامة. فيكون استفادة التعميم، والذي فهمه لعله صاحب الوسائل بارتكازه فغير الواو بأو جعله الحد أو القصاص، هذا الفهم يكون صحيحا عرفان ولو كان بالواو أو حتى في تعبير الكافي الذي هو بعد أكثر من الواو، يعني أقل من الواو. بل يمكن أن نقول أكثر من ذلك، يمكن أن نقول أن الرواية، يمكننا أن نترقى ونقول أن الروايات الواردة في باب القصاص وهي كثيرة، التي ورد فيها فقط ذكر القصاص من دون ذكر الحد، كما مثلا في صحيحة محمد بن مسلم في نفس الباب: ومن قتله القصاص فلا دية له، ورواية السكوني: من اقتص منه فمات فهو قتيل القرآن، ورواية ومرسلة الصدوق قال أبو جعفر وأبو عبد الله: من قتله القصاص فلا دية له، وصحيحة محمد بن مسلم الأخرى أيضا كلها في نفس الباب: من قتله القصاص بأمر الإمام فلا دية له في قتل ولا جراحة. هذه الروايات التي خاصة بالقصاص وليس فيها عطف الحد، الإنصاف أنها هي أيضا يمكن استفادة التعميم منها باعتبار هذه النقطة التي أشرنا إليها، أن هذه الروايات تريد أن تبين أن هذا القتل مستند إلى الحكم الشرعي لا إلى الفاعل، ولهذا عبر في رواية السكوني بأنه قتيل القرآن، يعني هذا ليس مقتول المقتص من المقتص الذي يقتص، وإنما هو مقتول لحكم القرآن، حيث أن القرآن جعل القصاص وحكم بحق القصاص فأدى إلى ذلك. إذن هذه الروايات أيضا الإنصاف أنها تلغى خصوصياتها ويستفاد منها التعميم، ولأنها كأنها في مقام بيان أن الانتساب إلى الحكم إلى السبب الذي هو أقوى من المباشر. هذا الانتساب في باب الحد أوضح منه في باب القصاص. في باب القصاص يوجد فيه نقطة أخفائية، وهي أن القصاص حق بينما الحد وجوب. القصاص حق كان يمكن للمقتص أن لا يقتص، أن يعفو عنه، بينما في باب الحق في باب الحد العقوبة هناك حد لا بد للحاكم أن يقيمه ولا يمكنه أن يعفو عنه، ليس حقا. إذن فالاستناد هناك يكون أولى، والقصاص كان هو المصداق الأخفى الذي تصدى الإمام لبيان أن هذا قتيل القرآن، وأما كون الذي الزاني عندما يضرب فتسري العقوبة إليه فيموت الزاني ذاك قتيل القرآن، ذاك لا إشكال فيه أنه قتيل القرآن باعتبار وضوحي أنه ذاك قتيل القرآن، القرآن حكم بضربه وأوجب ضربه إيجابا، بينما في باب القصاص لم يكن هناك إيجاب وإنما كان مجرد حق الاقتصاص. فكأن هذه الروايات تريد أن تبين أن الانتساب ليس للمباشر في الأخفى، فكيف في الأوضح والأجلاء الذي هو في باب الحدود. فحتى روايات القصاص يمكن بهذه المناسبة وبهذا التقريب يستفاد منها التعميم، وأن هذه الروايات تريد أن تبين الفرد الأخفى أنه حتى في مورد القصاص الذي يكون الاقتصاص حقيا كان يمكنه أن يعفو عنه، مع ذلك لأنه قد شرع له حق القصاص فلو سرى إليه ومات لا يكون ضامنا، لأنه ليس هو القاتل وإنما القاتل القرآن الذي شرع هذا الحق وجعل هذا الحق بحسب الحقيقة. إذن فالمستفاد حتى من روايات الخاصة بباب القصاص التي ليس فيها كلمة الحد، فضلا عن مثل هاتين الروايتين، يعني مثل هذه الرواية في نقلين، نقل الصدوق كليني والشيخ، فضلا عن هذه الرواية حتى تلك الروايات يستفاد منها التعميم. ثم ماذا يراد بمن قتله القصاص أو الحد ليس عليه دية؟ هل احتمل أن يكون المقصود بمن قتله القصاص أو الحد ليس عليه دية أي من كان حده القتل وقصاصه القتل فلا دية له؟ احتمل أن يكون المقصود بمن قتله القصاص أو قتله الحد فلا دية له أي من كان عليه القاتل قصاصا ومن كان عليه القاتل حدا، كما في الرج مثلا عندما يرجم أو عندما يقتل لأنه كان قاتلا عمديا فيقتل اقتصمين لا تدفع ديته ويقتل، وإنما يقتل من دون دفع الدية. احتمل هذا المعنى، هذا الاحتمال طبعا غير وارد. طبعا بناء على هذا الاحتمال سوف تكون الرواية أجنبية عن محل بحثنا كل هذه الروايات، إذ يصير يكون المعنى أن موارد القتل الحدي أو موارد القتل القصاصي لا يجب دفع الدية أولا أو بعد ذلك ثم يقتل، بل يقتل بلا دية، كما أنه يقتل لا دية له أيضا. إلا أن هذا المعنى الذي يجعل هذه الروايات أجنبية بعد عن محل البحث ولا يمكن الاستدلال بها في المقام، هذا المعنى خلاف الظاهر، وذلك لعدة قرائن. القرينة الأولى الواضحة أنه لا يعبر، لو كان المقصود هذا المعنى لا يصح أن يعبر من قتله القصاص، كان ينبغي أن يعبر من قتل قصاصا، وفرق بين من قتل قصاصا ومن قتله القصاص. من قتله القصاص يعني قصاصه لم يكن القاتل لكن أدى القصاص إلى أن يموت ويقتل، بخلاف من قتل قصاصا. فلو كان النظر إلى القتل القصاصي والقتل الحدي كان يقول من قتل قصاصا، من قتل حدا، لا من قتله الحد وقتله القصاص. هذا أولا. وثانيا هذا الاحتمال في نفسه ساقط من جهة أنه عرفا لم يكن يحتمل شخص أنه في موارد القتل قصاصا أو القتل حدا يوجد دية، فإن الدية إنما يجعل انما جعلت وشرعت اساسا في موارد في حق في موارد القتل الخطئي لا في القتل العمدي، خصوصا على القاتل الذي جعل القصاص في قبال ما ارتكبه من القتل العمدي، لم يكن محتملا عرفا ولا يحتمل عرفي انسان عرفي انه في باب الذي يجب قتله قصاصا لانه قتل انسانا قبل ذلك عمدا فيقتل قصاصا، هذا يحتمل ان يدفع ديته. أي فرق بين هذا القاتل وبين القاتل الأول؟ لماذا لا يؤخذ دية القاتل المقتول الأول؟ لماذا لا يؤخذ من هذا القاتل دية المقتول الأول بحسب الحقيقة؟ هذا معنى هدر دم المقتول الأول، وأن المقتول الأول قتل بلا دية، غاترم هذا القاتل يقتل ويدفع ديته أيضا في نفس الوقت، فكأن دم القاتل المعتدي أفضل حالا من دم المقتول الأول، أنه يقتل ذاك يقتل من دون دية، بينما هذا يقتل ويدفع له الدية، لا يحتمل العرف ولم يكن أيضا يخطر على ذهن الإنسان العرفي. فروايات من قتله الحد أو الدي أو القصاص تكون ناظرة إلى مورد يكون الحد أو القصاص دون القتل، كما في الجلد حدا وكما في قطع اليد والأذن والعين موارد القصاص دون النفس، فإن ذلك الاحتمال احتمال غير عرفي بحسب الحقيقة، ولم يكن يخطر ويتوهم على ذهن عرفي السؤال أو الشك فيه لكي تكون هذه الروايات ناظرة إلى حل هذه الشبهة مثلا. بله
فقد در مورد قصاص و در مورد حدود عامین تعذبون دیه سالمه
میشه ايضا كذلك في هناك ايضا واضح هناك القاتل هو الله سبحانه وتعالى الذي اوجب قتله، لا معنى لان يكون له ديه على الله سبحانه وتعالى، على من ديه؟ ليس هناك من قتله شخص يقتله، الله قتله، الله ايضا مالك العباد والبلاد، لا معنى لان يكون ضامنا لديه شخص، هناك ايضا يكون واضحا بلي. و اذا فبهذه القرينه ايضا يكون، بل سوف يأتي في بعض الروايات القادمة التصريح بذلك بعد التعبير فيها واضح، يقول من أقيم عليه الحد فمات، هناك بعد فيها تصريح من أقيم عليه الحد فمات، يكون من الواضح أنه الفاء تفريع، يعني هذا الإنسان أقيم عليه جلده أو ضربه أو قطع يد ونحو ذلك فأدى ذلك إلى أن يموت، لا أنه قتله الموت كما في رواية المعتبرة سوف تأتي، هناك بعد يكون من الواضح جدا أن المراد بمن قتله الحد أو قتله القصاص أي كان القصاص أو الحد دون القتل لكن أدى إلى السراية فمات، إذن فهذا الاحتمال غير وارد. إذن فالصحيح أن صحيحة الحلبي بل مطلق الروايات الواردة في القصاص يمكن الاستفادة منها في المقام ببيان أن هذه الروايات وصحة الحلبي خب أوضح بعد لورود كلمة الحد فيها، هذه الروايات تجعل الفعل والسراية منتسبا إلى الحد وإلى المقرر الشرعي العقوبة المقررة شرعا حدا أو قصاصا، فتكون دليلا على أنه كلما استند الفعل والتلف إلى الحكم الشرعي فلا يوجد هناك دية لأنه الذي قتله هو الحد، الذي قتله هو القصاص، الذي قتله هو القرآن، هو الشارع، ولم يقتله هذا المبشر لأنه كان مسؤولا مثلا بتطبيقه وإجراء ذلك الحكم الشرعي. هذا كله في الرواية الأولى، تأتي سائر الروايات إن شاء الله.